حول
المعدة يعني ما جت ما موجودين. أنا شركة بس اليوم ما موجودين، اليوم رحت ما موجودين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أكرمنا بنور الإسلام وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد مظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجب صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولعن الله الظالمين من الأولين والآخرين. ومن هذا الباب يعني من باب الربا الذي يقع فيه الكلام في بيع الصرف، وهو بيع الأثمان بالأثمان، والمقصود بالأثمان الذهب والفضة. بل مطلقا مسكوكين كانا أم غير مسكوكين، يعني أخذ الذهب وصيغ سبيكتان أم لا زال الذهب خام كما هو. عادة إذا قالوا مسكوك يعني ما صيغة للبيع والشراء به، نقول هذا سكر للتداول. وهناك ذهب الآن موجود الباع عند الصاغة، هذا لا يطلق عليه سكة وإن كان مصوغا. السبيكة تطلق على كل ما صيغ وجعل في قالب سمى سبيكة، لأنه من جاي من سبك الشيء، سبك الذهب.
ما هو قال ولو قصد بسبك الزرار قبل الحول لم تجد الزكاة. السبك
سبك شنو معنى
يعني
السبك؟
إزالة ما في عليه النقش وإدخالك يحيي بعض
يعني الآن أنت لما تروح لما تروح البنك وتشتري سبيكة ذهب تحصل عليها نقش، ما تطلع على السبيكة دي؟ جاوبني. تروح البنوك أغلب البنوك اللي تبيع السبائك عليها نقش، لا يقال عنها سبيكة. سكة غير سبيكة، السكة يعني ما صيغة للتداول به، يقال أنه هذا سكة تعامل تداول شراء عملة، هذا معنى السكة. كان مسكوكين بحيث أنه دنانير ودراهم أم كان غير مسكوكين؟ عندنا كيل ذهب مو مسكوك، بعته بكيلو من الذهب غير مسكوك، فمطلقا الذهب والفضة. انت تخلط سيدنا بين لفظ السكة ولفظ السبيكة.
انا اقصد بان السبيكة لا يقال بانها هي سكة المعاملة.
السكة فرد من افراد السبيكة،
فرد
عند المعالجة. ما لها شغل بأي طريقة، هي فرد، هي مصداق للسبيكة، هذا المقصود منه.
تمام. قبل السبك أو قبل السك سك هل بس أنها أثمان؟ هل يقال السبيكة
مو قلنا أنه الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أو غير مسكوكين مطلقا، واضح؟
سبيك
لا الآن احنا ما نتكلم عن الفلوس، البيع بيع الأثمان الذهب والفضة فقط مو الأوراق.
شو معناه الورق أثمان؟
يعني بيع الأوراق هذا ما يعدون بيع الأثمان، لا يقال عنه بيع الصرف هذا حقيقة.
ولو أنه أصبح الآن مغالي تصرف
مجازا ليس حقيقة، وهو بيع الأثمان بالأثمان، ويشترط فيه في بيع الصرف التقابض في المجلس. تقدم عندنا خيار المجلس، طبعا هناك خلاف بين العلماء ما المقصود بالمجلس، هل أن المجلس هو المكان أو أن المجلس التقاء الأبدان؟ ما المقصود بالمجلس؟
المقصود
بالمجلس أفضل هذا مطاجة فيه. أنا حين جاي أبين أسعد خلنا أبين بياني تعالي إيش كده ما تريد ما تعلم. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المكان هو المجلس، خيار المجلس عرفان المجلس ما هما فيه. بعض الفقهاء قالوا لا، الشارع وسع هذا العنوان، إنما قيل خيار المجلس هو المكان لأن الفرد الأغلب لا يكون إلا في مكان يعقده تالي ينصرفه، لكن هنا شرعان حقيقة خيار المجلس هو الأبدان، فإذا افترقت الأبدان انتهى خيار المجلس. وهذا ما راح نبينه في بعض الروايات بأن يمضي معه ما دام مصاحبا له ما انتهى خيار المجلس، فإذا افترقا تعبر فإذا افترقا فيشير حينئذ الافتراق مو للمكان، الافتراق بالأبدان، وهذا أغلب ما ذهب إليه المشهور الفقهاء. هذا سيدنا عندك إشكال؟ هذا فرض آخر غير مكرهين يكون حينئذ، الإكراه تقدم عندنا في خيار المجلس أنه لو أكره لا ينقض خيار المجلس، يبقى الخيار باقي بعد ما يرتفع الأبدان لا زالت متصلة.
أنا كان ما في تليفون ولا إنترنت ولا شيء للصلاة، الآن بالهاتف كيف يكون؟
ما يصدق على خيار مجلس،
هذا لا يكون فيه خيار مجلس
لا مكان ولا أبدان. ها هنا
يعني هذا مثلا ما نقول لما يحكي
تليفون مثلا هذا لا اثنين هم ما لهم خيار لا مكان
ولا أبدان ولا أبدان
لا الفرق ظاهر. إذا قلنا أن الخيار متعلق بالمكان بمجرد يخرج منهم من المكان انتهى حتى لو كانوا متصاحبين.
يعني
لا إيه كل واحد ماسك يد الثاني وهم يمشون بمجرد غادروا المكان خرجوا بس للباب هنا انتهى خيار كليهما لا خيار مجلس إذا قلنا أنه مقصود به المكان.
يعني مكان غرف المقصود بالتعامل
بل
يعني.
الذي عقد فيها البيع. أما إذا قلنا أن المقصود بالأبدان يعقدوا البيع هنا ويمشوا يا بعضهم لين يروحوا بيت الثاني لا زال الخيار قائم. قال ويشترط فيه بيع الصرف التقابض في المجلس بل ويبطل البيع لو افترق قبله على الأشهر يعني قبل التقابض، لو افترق قبل التقابض من إجراء العقد من بعد إجراء العقد فإن البيع يكون حينئذ باطل.
يعني يبطل المشروط بضمان الشرط
مو حنا اشترط المجلس
التقابض
التقابض في المجلس فلو افترق وتقابض بعدين نقول أن هذا البيع باطل وإن حصل التقابض. ليش؟ لأن شرط التقابض أن يكون في المجلس.
يحتاج
إلى عقد جديد بل.
لا قولوا يقولوا لو افترقا قبله على الأشهر إشارة إلى أن هناك من يجوز يعني صحة البيع على الأشهر
على الأشهر من قول، لأن هناك قول بأنه المجلس وهناك قول بالأبدان ويبطل حينئذ. إذا قلنا أن التقابض شرط في صحة البيع إذا قلنا أن التقابض شرط في صحة البيع فحينئذ مع أنه بقرينة المجلس يبطل ما لم يقبضه. أما إذا قلنا لا أن العقد كافي مبنى الشيخ الطوسي أنه زمن الخيار لم يحصل انتقال الملك ولا يحصل إلا بعد انتهاء الخيار، فبعد انتهاء الخيار يكون البيع مباشرة لازم قبض أو لم يقبض البيع لازم. فلهذا أشار إلى الأشهر أن مشهور العلماء خلاف الشيخ الطوسي في المبنى.
ويقول لو اشترط يعني يرى
أنه
يرى
أن
خيار المجلس كان
في الأبدان. في الأبدان. المصنف يرى أن خيارهما في الأبدان.
قبل التقابض.
لو افترق يعني ويبطل البيع. لو افترق البائع والمشتري قبل التقابض على الأشهار من الأدلة. ولو قبض البعض قبض بعض المبيع صح فيما قبض وبطل في الباقي.
يعني بطل في الباقي حتى لا تتبعه الشرطان.
يعني بالنسبة للأثمان يختلف. الأثمان يختلف. قبض أنا الآن منك مثلا كيلو من الذهب وبقى لي كيلو في مقابل كيلوين أيضا كلام أنه في مقابل كيلوين. فحينئذ إذا أنا قبض هذا اللي قبض البيع صح فيه وما لم أقبضه لم يصح حينئذ بخلاف البيع في البقية غير الأثمان فإنه يشترط أن لا تتبعض الصفقة.
طيب مثلاً قال أنت 2000 يعني أنت مثلاً قال 2 كيلو وأنا 3 كيلو كيف يكون الحل طيب؟
تفاضل يعني؟
لا يعني إذا كان صح في البعض المقبوض ولم يصح في الثاني
هذا المقبوض ألا يقابله جزء من الثمن؟ وغير المقبوض ألا يقابله جزء من الثمن؟ فحينئذ هذا الذي قبض في قباله ثمن فهذا صحيح البيع. أما ما لم يقبض فإنه غير صحيح
يعني باطل. حتى في مقابل
بل
ولو قبضه
ما لم يقبض حتى لو كان هناك في مقابله شيء ولم يقبض فهو باطل فيه. طبعا بالنسبة لقضية خيار المجلس الرواية يعني مضمون الرواية تقول لا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائطا فانزو معه. يقول حتى لا يختل خيار المجلس حتى لو صعد على حائط بستان انت اطلع وياه حتى لا يختل الخيار. فهذا هذه قرينة ان الخيار بالأبدان وليس بالمكان. ولو فارق المجلس مصطحبين هذا الآن إشارة الرواية لهم. ولو فارق المجلس مصطحبين جلسوا في البيت اليوم وعقد نحن عقد وطلعت أنا وياه إلى بيت مصطحبين فما دام مصطحبين لا زال الخيار باقيا. ولو فارق المجلس عليكم السلام اليوم غايب شيخنا على 5 دقائق سجل غيام التنطرة عندك عذر؟
لا.
ولو فارق المتبايعين المجلس مصطحبين لم يبطل البيع لأنه لا زال المجلس قائما ما لم يفترق. ولو وكل أحدهما صاحبه عند وكيل عند عابد عند ولد وكله بأن يقبض عنه ولو وكل أحدهما صاحبه في القبض فافترق قبله قبل القبض بطل. هنا للعبارة لها صورته يحتمل في العبارة صورته. ولو وكل أحدهما في القبض وكل إنسان آخر غيره يقبض سواء ولد أو وكيل أو ما شابه في القبض عام فافترق قبله قبل القبض بطل حينئذ البيع.
من الذي افترق؟
المتبايعين زيد من الناس وبكر من الناس تبايعا. زيد وكل عمرو في القبض ثم افترق زيد قال إلى بكر أنا عندي شغل ورايح فافترق عنه قبل أن يقبض عمر من بكر فيكون حينئذ البيع باطل. هذا الصورة.
يعني لابد من صحة التوكيل في أن يكون القبض حالة من المشتري مثلا.
نعم. لا حتى لو وكنا ما لم
تمام. أنا أقول لك مثلا البائع والمشتري موجود بدين.
بالي.
المشتري وكل شخص معين. لا تصح وكالة هذا الوكيل. لا تصح وكالة إلا القبض معاوية من المشتري.
نعم. ايوه لو قبض الوكيل
المشتري ما قد قبض بطل
البيع. الوكالة صحيحة لكن البيع باطل لانتفاء المجلس. صورة اخرى ممكن انه نفس هذا البائع يقول انه المشتري يقول للبائع انا اشتريت منك واوكلك في القبض عني. نعم
هو الظاهر تقريبا من العمارة.
لا الظاهر الأول وين ظاهر ولو فارق يقول ولو وكل أحدهما في القبض فافترق قبضه بطل
أحدهما
ما في الآخر وكل مطلقا وكل مطلقا. إنما المثال هذا في الصورة الثانية هل أنه يصح أو لا. وكل نفس البائع أن يقبض عنه
ماذا ينبني على هذا التوكيل؟
نحن نقطع الجلسة. فحينئذ هو في قبضته حال موجود مو الآن أنا بعتك الكتاب هذا الكتاب عندي قبل أن أسلمك إياه ليس في يدي. أنت وكلتني في القبض الآن مقبوض عندي الكتاب. أنت بمجرد وكلتني أقول لك خلاص صار القبض هذا هو في قبضتي الآن وأنا وكيلك صار القبض وإحنا ما افترقنا يصح؟ واضح التصوير ولا لا؟ زين من النص ما عليه تأجل. إحنا قلت صورتين. المصنف ذكر صورته هناك صورة أخرى يحتمل فيها كلام المصنف أن زيد من الناس اشترى من عمر كتاب. زيد قال لعمر أنا أوكلك في قبض الكتاب عني. والكتاب عند من؟ عند عمر. قال لعمر خلاص حصل القبض. لأن الكتاب في قبضتي وفي يدي صار القبض اعتبر أنه مقبوض يصح البيع هنا. وهم لا لم يفترقا لحظة لم يفترقا الآن قبض الآن ككونه وكيل من نفسه على كونه مشتري. طبعا في الذهب الكلام في الذهب بني الآن البائع والمشتري ما يتبايعان بالذهب افترض 10 دنانير ب10 دنانير. زيد قال له عمر اشتري منك 10 دنانير بهذه العشرة قبضه العشرة. زيد الآن نهد عمر 10 دنانير في بيتهم مو موجود عنده قال له وأوكلك في القبض عني. قال لي اعتبر انه قبض خلاص لان انا وكيلك الان هي في بيتنا مقبوضة عندي. إن هل نقول بانه صح انه خيار المجلس لازال باقيا وحصل القبض فلا يبطل او نقول لا انه لم يحصل القبض؟
كيف صار الثاني هو
الظاهر
لأن الوكيل كالأصيل صحيح؟
مو بعد احنا قلنا الوكيل كالأصيل حتى في عدم التقابض بما أنه لم يفترق عنه كالأصيل يكون مياه. مو أنا وكلت الآن زيد وأنا موجود والبائع موجود قلت له هذا وكيل في القبض ورحت يلا كالأصيل لا يفترق يا يروح يا كالأصيل قال انه يبطل
وكالة البائع
شلون
وكالة البائع مثلا يكون المبيع موجود مثلا يكون لا موجود
في بني
فهل الحكم يختلف
مو الان هذا راح يكون الحكم يختلف بني هنا في صورة حتى لو وكل البائع في القبض معنى القبض مو انه يكون في حوزته وتحت يده معنى القبض أن يستلمه. أما الآن أنا عندي افترض في البيت كيلو ذهب أجي سبعتك إياه أقول اعتبره مقبوض اعتبره هذا مو التصرف الشارع يكون تصرف نفس الوكيل اعتبره موجود وإلا ما حصل القبض حقيقة، لأنه لم يخرجه من حيز يده إلى حيز يد المشتري حقيقة، فيدخل تحت الفرض أنه يبطل. افترق قبل القبض،
يعني
يبطل القبض البابيع غير حاضر. حتى السيد يقول شلون مثلا أنا وياك اشترينا، خلني أنا وياك تقول شلون افترق. لحظة لا تعجل، أنا الآن وياك تبايعنا، أنا وياك تبايعنا 10 دنانير ب10 دنانير، ثم وكلتني الشيخ.
هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأخيرة في آخر المحاضرة، أنت قلت أني وكل
ذلك
أنت البائع.
في الصورة الثانية الآن أنا اشتريت وأنت البائع، أنا اشتريت 10 دنانير ب10 دنانير، عطيتك القيمة زين، باقي تسلم من المبيع وهو 10 دنانير. أنا ما ضارب وياك إلى بيتكم، قلت لك وكلتك في القبض عني. لا لا تعجل سيدنا، قلت لك وكلتك في القبض عني. انت الان الاموال دنانير لي مو موجود عندك في بيتكم، يعتبر قبض هذا؟ هذا بعضهم يقول لك انه بما انه تحت تصرفه وفي يده وفي ملكه فهي في حيازته فقد قبضها فيصح البيع، يقول هذا خلاف التقابض، انه وجودها في حيزه ليس اخراجا من ملكه.
يعني
إذا افترق قبله
وضل،
يعني أنه جاء ذهب
وما
قد جرب
المبيع، هو
وكله
ومشى. هذا
معناها
إيه
بلي ما
قرض
مبيع وكله ومشى.
وإذا كانت حاضرة إلى حدث تكمل، بس وإذا كانت حاضرة
يعني. إذا كانت حاضرة صح البيع ما في إشكال.
أنا وكل أحدهما
ليس البائع، وين أحدهما؟
ولو وكل أحدهما،
أحدهما منه يعني
يعني غير،
صورنا هذا المثال
في هذا،
قلنا انه الظاهر من مراد المصنف هذا الامر، وهناك فرض اخر قد يظهر من كلام المصنف
خارج عن المصنف، يعني ما اصلا ما في دليل عليه
ان المصنف لا يراد
الآن. لو قلنا ولو وكل أحدهما الآخر في القبض تقدير الآخر يصح لما يصح؟
يعني
لا، ولو وكل أحدهما، وكل من هو يحتمل وكل إنسان آخر، ويمكن يحتمل وكل نفس البائع
أحدهما
الآخر،
يعني وكل البائع يقول مو أحدهما وكل البائع،
ولو وكل أحدهما الآخر في القبض ما في تكلف،
لا ليس البائع والمشتري كل أحدهما عندهم ولي وأحدهما وكل لا هو، يعني
كنا ما بين
البائع
والمشتري. عموما الفرض الاول واضح عندك،
هو الفرض الاول
خلاص خلك عليه. الفرض الثاني ما تقبله،
ما
تقبله
شلون تتكلم من غيرك؟ ما بيقبل، يعني اذا انا اشتريت من الشخص الثاني وقلنا
انا وكلتك
من
قبل،
ما
بيقبل
هو، هو المال عندي على ما
يكون في البيت، بيكون المال لحظة في قرينة هل انه يصح البيع لانهم لم يفترق مع حال التوكيل، فقال له وكلتك في القبض عني وأنا وياك الآن، قال له أنا قبض عنك، صح البيع صح هنا؟ نقول إحنا ما صح البيع،
يعني نقول ما صح،
إحنا نقول في الفرض أيضا لا يصح البيع، لأنه في حوزته لو الآن تلف، يجي هنا مسألة الضمان، لو تلف الآن لا يكون الضمان على المشتري، يكون الضمان عليه، وهذا دليل على أنه لم يخرج من حوزته. ولو وكل أحدهما صاحبه في القبض فافترق قبله قبل القبض بطل البيع أو بطل البيع. ولو اشترى منه دراهم بدنانير أو العكس، اشترى دنانير بدراهم ثم اشترى بها، ولو اشترى خلنا في الفرض، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بهذه الدراهم دنانير قبل القبض لم يصح البيع الثاني لعدم القبض في البيع الأول. واضحة المسألة؟ واضحة رسول الله،
يعني البيع الثاني
يمكن على البيع الأول، لازم يتحقق القبض حتى يصح البيع الأول.
يعني
ثم نقدر نشتري شلون تشتري شيء أنت لا تملكه الحين إذا
متى صح البيع الأول يعني
متى صح البيع الأول صح الثاني ولا يصح البيع الأول إلا بالقبض وهنا لم يقبض
لا إذا لا صح الأول ولا الثاني
البيع الأول يقول هنا لو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها يعني عقد عقدين العقد الأول ما لم يفترق ما نقول بطل لا زال في مجال لصحة القبض في المجلس لكن البيع الثاني متوقف على القبض في المجلس الأول ثم يعقد العقد مو يعقد قبل ما يملك اشتريت منك بعشرة دنانير التي سوف اشتريها من الشيخ محمد بعشر دراهم مثلا وين خلنا اول شيء اشتريهم من الشيخ واتملكهم ثم اشتري من عندكم
يعني معنى ان البيع هذا الصوره لا زال متوقف يعني على القبض
لا زال متوقف على القبض بس ما بطل البيع الاول
ولا صح
اي ولم يصح لكن في مجال للصحه في مجال للصحة إنه ما نقول باطل العقد.
في مجال في مجال للصحة.
الشيخ على قول الشيخ الطوس كنا هذا الشيخ المفيد كنا ما قال ما يثبت العقد في صحة.
لا حتى في الشيخ المفيد حتى في بيع الصرف يشترط التقاضي. بيع الصرف يختلف عن بيع. الكل يشترط التقاضي. ولو كان له عليه دنانير يعني مثلا لزيد على بكر دنانير زين دين بلي فأمر زيد بكر أن يحولها إلى دراهم يقول له أنا لي عشرة دنانير عندك الدينار بعشرة دراهم حولها لي مئة درهم زين وساعره يعني حدد القيمة مثل ما حددنا أن الدينار بعشرة دراهم يقول فأمره أن يحولها إلى دراهم يعني أمر زيد بكر أن يحول الدنانير إلى الدراهم وساعره بأن عين كلا من العوضين أمام الآخر الدينار بعشرة فقبل بكر اللي عنده الآن دنانير
قبل التحويل
بلي قبل بذلك التحويل صحها هنا البيع
سؤالي
أيها
كيف صح مع عدم القبض
وإن لم يقبض يقول لأن بعلل الآن يقول صح طبعا هنا صح التحويل المفروض يقول ما صح البيع لأن هذا دين من باب الدين يحولها حينئذ مساعرة راح يجري بيع في مقابل دين صح حينئذ تحويل الدنانير إلى دراهم الشراء بالدنانير دراهم زين وإن لم يقبض زيد بذلك يقول لأن النقدين من واحد من شخص واحد الآن زيد من الناس أنا لي خلنا زيد أنا عندي عشرة دنانير أقرضتك إياها الآن الدينار بعشرة ريال قلت لك أنا بعشرة دنانير هذه بعد تسعيرها بيني وبينك بعشرة ريال حولها إلي ريال ريالات حولها فحسبناها عشرة دنانير بمئة ريال فحينئذ أنت راح تشتري إلي كوكيل راح تشتري إلي الدنانير لو الريالات بالدنانير ثم راح ترجع ديني اللي أخذته فالبيع وقع منك والقبض وقع منك انت فحينئذ لم يحصل الافتراق وانما انت تارة تكون بائع وتارة تكون وكيل في اجراء البيع والقبض فانت الذي اجريت العقد وانت الذي قبض
نفس المثال القادم يعني تقابل عليه
لا يختلف هنا الآن هو اللي راح يجري البيع وهو اللي راح يقبض المسألة السابقة هو اللي أجرى البيع والقابض غير الوكيل راح يكون لم يكون القابض غير والوكيل غير تبطل إذا كان نفس البائع القابض هو الوكيل وهو نفس المشتري أيضا يصح البيع
نفس
ولو لم يكن الاول ما عنده دنانير يعني مقابل العوام هذا
كان عنده
يعني دين.
زين، فالان انا دين لما اجي اقول لك والله هذا فلوسي انا اوكلك في تحويلها الى ريالات
في بيعها،
يعني في بيعها انت تقوم الان تبيع هذه الدنانير تحولها ريالات، صارت ريالات لا زال لي دين في رقبتك ريالات. اركي حويلي،
يعني
كان
يبين انما يشترط في صحه البيع، يشترط البيع يعني يشترط فيه التقابض، يشترط التقابض في صحه البيع في هذا الجهاز. ما اذا كان بين طرفين، اما اذا كان بين طرف واحد
يقول يعني حتى أقرب لكم مثال، لو أنا عندي عبد، افترض موكلته عندي عبد أو إنسان، حتى لا أقول بين عبد، إنسان من الناس، قلت لي يا فلان روح إلى فلان من الناس واشتري، اشتري لي منه دنانير، عطيت أنا 10 دنانير وراح اشترى الدنانير وقبضهم، هذا البيع صحيح لأن من أوقع العقد ومن قبض واحد، بخلاف لو انا اوقعت العقد وهو راح قبض يبطل البيع.
يبطل في هذا الاداء تبارك الله
بني هذا المشروع تفارق كلام كله في حين في الاستراسه
وعمليه اجراء البيع هكذا، يعني ان يقول بحث عن وكيل من 10 دينار 10 دنانير 100 ريال مثلا، هكذا بحث عن وكيل مثلا
بني
10 دنانير 100 ريال ياخذها منها.
اشتريت ب10 دنانير 100 ريال من نفسي، ثم نقول وقبلت لموكلي فياخذ 10 ريال يقول والله خلاص نتمم. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما يعني من الاثمان، فلا يكون الا الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان. رواية تقول الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار. حتى لو كانت كيلو كيلو رديئة وجيدة، يقول لي والله الفضة هنا في إيران في أيام الصيف تسود، والفضة مثلا في الحجاز لا ما تتغير، فنقول هنا هذا تفاضل يصير بينهم لأنه ما يصير تساوي، فنبيع كيلو ونص بكيلو، يقول لا ما يجوز كيلو بكيلو، سودت ما سودت هذا متصاصة الكيلو بالكيلو، رديئة بجيدة ممتازة برديئة.
وقد يبخل على المبيل يتخلص من الرزاعة يجد عليه مهما يتبذون شيئا آخر من غير المسلم،
هذا أنه يكون في مقابل شيء آخر، هذا التخلص من حين. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في الجنس المختلف، كأن يبيع ذهب بفضة، ذهب رديء زين بفضة جيدة، ذهب ممتاز بفضة رديئة، خلهم يختلفوا كيلوين بكيلو مو مشكلة عندنا في الاختلاف، تفاضلا أو لم يتفاضلا. ويستوي في اعتبار التماثل، تماثل يستوي الصحيح والمكسور والمصوغ، تقول لي هذا مصوغ كيلو مصوغ بكيلو غير مصوغ ما تحتاج، لا تقول لي فرق هنا، مو تقول لي هذا مصوغ ولا هذا يكون كيلو مصوغ بكيلو ونص غير مصوغ، هذا لا يجوز ربا يكون، فلا بد ان يكون متماثلين كيلو بكيلو، سواء كان احدهما مصوغ والاخر غير مصوغ، احدهما مكسور والاخر صحيح، التماثل في الوزن والكيلو.
شلون؟
اجعل السيارة اجعل السيارة يفتح صاحب المصور ما لها شغل في البيع. ودولة
يعني الجنسية
شلون ما فهم سؤال
ويستوي
ويستوي بل هنا الآن الجنس الواحد يستوي فيه مكسوره وصحيحه ومصوغه.
يعني هو يستوي باعتبار كونه هنا متماثلين من جنس واحد مثلا.
احنا نقول الآن التماثل هل ينظر إليه مصوغ كانوا مصوغ كانوا مصوغ لازم
لا
لو لا التماثل أعام كانوا مصوغ وكانوا مكسور من الفضة يقول هذا تماثل وهذا تماثل فلا تجيب لي مصوغ وما مصوغ هذه الفروقات أنا ما أنظر إليها مصوغ مكسور صحيح ما أنظر أنظر إلى الوزن وأنظر إلى الكيل. أبيعك جعبة من تراب الدهر بجعبة من تراب الدهر
يعني اعتبار التماثل
خارج
عن هذه الأشياء
هذه. لا تدخل في جوانب
تحديدة
وعلى التحديد.
اعتبار التماثل
خارج عن حيز الصحة والمكشوف
والمصنوع
هذا. نقول هذه خارجة مو التماثل اللي
خارج.
هي خارج عن حيز التماثل.
هو خارج منها.
هو الأساس خارجة منها هي مي أساس. هي صفات والصفات خارجة عن حيز التماثل. وإذا كان في أحدهما غش لم يبع أو يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه من الغش. افترض الآن عندنا دينار خالص من الذهب وعندنا دينار فيه غش مو خالص مضاف إليه مثلا افترض فضة أو نحاس أو ما شابه. يقول هنا إذا كان في أحدهما غش وإن كان هذا كيل وهذا كيل لكن في أحدهما غش يقول لم يبع بجنسه لم يبع بجنسه الخالص لا يباع المغشوش بجنسه الخالص وإن كان الناس يقول إيه هذا دينار ذهب لكن هذا مغشوش وهذا دينار ذهب خالص لا يباع بجنسه حينئذ
هذا لا يكون كإضافة شيء إليه يعني
إضافة شيء إلى أن يكون خالص وأضيف إليه شيء هذا هنا غش
يعني هذا يكون كأنك أضفت شيء إليه الآن نحن إذا كنا مختلفة أنه إذا أبيع مثلا كيلو حنطة بكيلو حنطة زائد قلم بكيلوين حنطة زائد قلم ينصف صحيح؟ بس
نصف هذاك مو غش
مو غش مو غش
لا الصحيح يعني السليم في قباله المكسور
المكسور كذا هو صحيح من غير صحيح جيد وغير جيد
فهذا المكسور جيد جدا لا الصحيح لاحظ المكسور خالص المكسور خالص والصحيح خالص الغش إضافة شيء إليه يعني مثلا أنا أضيف مادة النحاس إلى الذهب بحيث أنه لا يظهر عليه والناس تقول هذا دينار ذهب أو أضيف الرصاص مثلا من الفضة
هو بيهنش بمراد يسمونه جيد درجة أولى مراد الناس قرادين
هو بناء نفسه
يعني مكوناته
هو هذا الشيء الثاني مكوناته نفس الشيء أيضا في مقابله من مكوناته أيضا الآن مو بشتر دينار بدينار لحظة شيخنا شيخنا بشتر دينار بدينار الدينار الأول تقول من مكونات النحاس الثاني من مكونات النحاس أيضا لو خالص
خالص
إذن ما صار إذن من مكوناته إذا في الإمكان أن يكون خالصا ما صار من مكوناته
الإمكان هنا شرطه يقول صحيح والمكسور والمصور
الصحيح في مقابل المكسور
ونصدر على يده العرب يقول هذا
شيخنا الصحيح في مقابل المكسور والجيد في مقابل الرديء مو الصحيح في مقابل الرديء
أنا أشوف نصره ويعرفه
تشوف بعد هذا
يجي صحيح يعني ويعرفه
الآن وإلا الأوليين الأوليين يعرفوا دينار صحيح يقول يعبر لأنه كان حد ما يعرف على حتى أعطيك الآن تروح للصايغ أعطيه خاتم ذهب 81 ماذا 18 وخاتم ذهب عيار 21 ياخذ حجر بس حبكة يقول لك هذا 18 وهذا 21.
هذا
خبرة
يعني،
بس إن
تعرف
من
دون
هذا
قطار. زين
هذا واحد.
يعني
لا نخرج عن الموضوع، لا نخرج عن الموضوع من الدرس. ها لا، الشيخ يقول أنه يعني بمعنى تكليف بما لا يطاق، أن يعرف الرديء من الجن، هذا فرضه. وذير يخرج المكسور والصحيح أنهما شيئا
غير،
فحتى لا نخرج من الفضل. إذا كان في أحدهما غش دا يباح حينئذ بالخالص في مقابل الخالص، مو صحيح في مقابله، لأن هذا ممكن يكون دينار صحيح سليم بس فيه غش، وهذا يكون دينار سليم صحيح ما يستفيد.
يعني عرف من الغش يعني
لا، منو اللي حدده؟
الخبرة.
لا يصب خرزنا، ولا العرف، العرف ما يصب.
لا هذا داخل ولا هذا داخل، مو في الداخل. إذا تقول خرجنا ودخلنا، أنت من زمان خرجنا أصلاً. المصنف ما جاء يتكلم عن من يحدد المغشوش. فرض المثال أن فيه غش، ما يحتاج يجي واحد يحدده. نقول والله تعال هذا محدد له محدد. يقول لك مغشوش، أنا فرض مثال مغشوش وغير مغشوش. بعد يقول لي من اللي حدد الغش؟ هذا مش اختصاص يعني.
ما
نعمل
له غش بالذهب يعني، ما حد يعرف
فيها الغش. وش دري قلت له صير غش بالذهب؟
يعني مثل اللبن يخلون له ماي، وين أعرف أنا بعد لبن دي ماي هذا
لبن؟ معلوم؟ يعني أفضل. أنت بعد تشتري هندوانة ما تعرف هذا حمراء وخضراء. واحد بس الضربة يعرف إنه حمراء وخضراء.
ما المشكلة عليه باطل عرفان يستوي
بعد. أعطي القوس. باريها يقول لك.
وهاي ناسين
الذهب. مع التعامل الناس إذا تعاملت بالذهب تعرف الزين من غير الزين.
من واحد يدير من خلق يزيح لما قال الشيخ ما شرحته إلا
حمراء. وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه الخالص إلا أن يعلم مقدار ما فيه من الغش، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر الخالص. مثلا افترض الآن دينار فيه 3 جرامات ذهب خالص، والدينار الثاني فيه جرام زين و 800 ملي مثلا، او ما ادري شلون يعبروا عنها، من الجرام ذهب خالص، وهناك مثلا 200 ملي جرام غش، فحينئذ يزاد في المغشوش زيادة في الثمن مقابل الثمن الخالص. هذا واضح ولا مو واضح؟ ها؟ مو واضح؟ واضح؟
زيادة يكون في المغشوش على
الخالص. بلي.
يعني معناه يدفع عوض.
بلي يدفع عوض مقابل الجزء الخالص.
يعني صاحب المغشوش يدفع عوض إلى جنبه.
بلي حتى يصف
الشيء.
إذا كان ما له قيمة يعني. فيزاد الثمن عن قدر الجوهر الخالص بما يقابل الغش، ولا يباع تراب الذهب بالذهب، ولا تراب الفضة بالفضة.
تراب الذهب بالفضة
يبيجي، لأن اختلف الجنس. الآن تراب الذهب بالذهب لا يباع.
شو من التراب يقول؟
تراب التبر، تعرف التبر؟
لا التراب شو من تراب الذهب؟
التبر يسموه
التبر.
شلون عرفت تراب الذهب؟ الذهب أول ما يستخرج من جبال على طريقتين يستخرج، تارة يكون مثل الحجر تشوفها في الطريق ما تشيلها اصلا، شوف حجرة مخضرة تفتكرها حجر من الحجار المرميين هي ذهب، وتارة يكون على شكل تراب ولهذا اكثر ما يستخرج من الكهوف يكون تراب ذهب ما يكون حجارة، كثير من الكهوف يكون فيها. أنا موجود في الظهران قريب من جامعة اللي هو البترول، اكتشفوا هناك كهف فيه كثير من تراب الذهب.
بس هذا قبل سنة يمين
تراب الذهب
يصهر بعد ذلك،
يصهر هذا سهل تنقيته يعني، مو صعب خلاف الحجر يكون في شوائب. بلي يقال عنه تراب ذهب قبل أن يصاب. طبعا هنا قال لا يباع، ليش المصنف قال لا يباع؟ هنا الروايات منعت من بيع تراب الذهب بالذهب. زين بلي للجهاد أنه هنا تراب الذهب تصفيته وإخراج الشوائب، قد يكون في تراب شوائب صغيرة جدا لا ترى، هذه لو صفيناه ممكن يطلع لك كيلو من الشوائب. شلون؟ إيه لا التماثل، الحين نتكلم إحنا التماثل لا يباع، فإذا التماثل لا يجوز فالتفاضل. وانهم قال لا
يجوز،
نحن ما علم المسألة. الآن تراب الذهب كيلو من تراب الذهب بكيلو ذهب،
هذا تفاضل يعني،
هذا تماثل. تفاضل كيلو ونص كيلو تفاضل،
هذا أفضل من هذا، هذا
ذهب. هو أنا مقصود التفاضل، التفاضل أن تبع كيلو بكيلو ونص، هذا تفاضل، تماثل كيلو بكيلو، لأن المقصود الوزن والكيل مو السمات والصفات. المنظور في عملية البيع الوزن والكيل لا الصفات والسمات، حتى تقول لي هذا تراب وهذا اشتباع عندك شيخ. ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره كتراب الذهب بالفضة مثلا، ولو جمع الترابان تراب الذهب وتراب الفضة جاز بيعه بهما بالذهب، بحيث أن يشتري تراب الفضة والذهب بالذهب وتراب الفضة والذهب بالفضة أو بهما مع لأن اختلف الجنس، صارت هناك عدة جناس. يقال عن تراب الذهب تبر بني والله ما أدري بالضبط، ما أدري أعرف أن الفضة يسموها الفضة يسموها لجين، ولكن هل تراب الفضة يسموها لجين؟ ما قد يقال عنه لجين لكن مو متأكد يعني، ليس متأكد من هذا. ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو بالفضة وإن كان فيه يسيرا من ذلك، أن جوهر الرصاص والنحاس يضاف له شيء من الذهب، أو يضاف مثلا الرصاص يضاف له شيء من الفضة والنحاس يضاف له شيء من الذهب حتى يصير سهل التشكيل.
يباع جوهر الرصاص بالذهب والنحاس بالفضة.
يعني إيه؟ الآن الفضة عادة ما تكون خالصة، فضة ما تكون خالصة 100%، يضاف لها شنو للتشكيل؟
نحاس،
يضاف لها رصاص. الذهب يضاف لها للتشكيل نحاس، فحينئذ لو أنا جبت ذهب بشتري به نحاس أو رصاص بشتري به فضة، يقول لك ان الفضة محتوية على الرصاص، تشتري الان رصاص يقول لك ما في اشكالية لانه مندك في الفضة. وكذلك لو ان اردت تشتري نحاس خالص بذهب فانه لا اشكال، لان ايضا النحاس مندك في الذهب، يعني مستهلك فيه غير منظور اليه. قال ويباع جوهر الرصاص، يعني معنى رصاص خالص والنحاس الخالص بالذهب أو الفضة، وإن كان فيه في من؟
في
الذهب والفضة، يسير من ذلك من الرصاص والنحاس. لا، لجوهر الرصاص معناته لا يكون معه شيء، جوهر الرصاص معناته صافي، جوهر النحاس معناته صافي، فحينئذ الفضة والذهب فيهما
شيء. يعني يجوز بيعهما لن يكون خالصا عن الرصاص والنحاس، يجوز بيعهما يعني مثلا بالنحاس والذهب، بالنحاس والرصاص، وإن لم يكون الذهب والفضة، وإن لم يكون يعني خالصين كما أن الجوهر كما أن الرصاص والنحاس خالصين، وإن كان هي شيء من ذلك.
لا، على تعبير بالجوهر، الجوهر أن لا يكون معه شيء آخر.
تمام، يعني أنا رصاص ونحاس خالص.
بلى.
ومعنا الذهب والفضة ليس خالصين.
ليش خالص؟
فيها شيء من الرصاص.
عادة الذهب والفضة في تشكيلهما، الذهب والفضة حتى يستطيع الصائغ شكلهما يضاف لهم شيء. مثل الآن عندنا الحديد حتى يشكل يضاف له الكروم مثلاً. عندنا الآن الذهب حتى يشكل يضاف له شيء من النحاس. حتى تستطيع الصورة بصيغة زي ما تريده، حتى الصيغة بالشكل التي تريد تضيف له شيء من النحاس إلى الذهب. الفضة تضيف لها شيء من النصاص. شيخ محمد عندك إشكال؟ شنو؟ قال يباع جوهر الرصاص والنحاس. يباع جوهر الرصاص، جوهر معناته صافي وجوهر النحاس معناته خاص، بالذهب أو الفضة أو بالفضة، وإن كان فيه في ماذا؟ إذا دلع الجوهر والجوهر بالفضة والذهب، الفضة والذهب ما يكون حينئذ خالص. وإن كان في الذهب أو في الفضة يسير من ذلك من النحاس والرصاص. واضح؟ ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف بين الناس والعرض بأن يعامل بها مطلقا. الناس تتعامل بهذه الدراهم، ما عندهم فرق بين الدراهم المغشوشة والدراهم الصحيحة. زين، وإن جهل مقدار الخالص منها. يقول هنا يجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف، هذا أنه الناس تتعامل الدرهم المغشوش بنصف درهم صحيح، الناس تتعامل بهالشكل، الدرهم المغشوش بنصف درهم صحيح، فالدرهمين المغشوشين بدرهم واحد، فحينئذ يجوز إخراجها والتعامل. يجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف.
كجرهم مثلاً نص جرهم مثلاً.
نعم.
مثلاً إخراجها يعني ما إخراجها
عند الصرف. يعني التبايع، لأنه عادة الناس تبايع بها. زين. ولو لم تكن معلومة، يقول ولو لم تكن إذا كانت معلومة الصرف، ولو لم تكن معلومة يعني كذلك معلومة الصرف، لم يجوز إخراجها إلا بعد بيانها. تارة تكون معلومة الصرف فيجوز التعامل بها، وتارة تكون غير معلومة الصرف، فحينئذ لا يجوز التعامل بها والشراء بها إلا بعد بيان الغش فيها، كم مقدار الغش وكم مقدار الخالص.
يعني يقول هذا الشرم في نظام ثلثة مثلا
مثلا
لا ربحة ولا
كم. فإذا علم جاز الشراء به، ما لم يعلم لا يجوز التعامل به. يعني مثلا نقول الآن افترض أن إيران تتعامل بالدنانير والدولار، الدينار تارة يكون صحيح خالص وتارة يكون مغشوش، فالناس تعرف عادة المقدار المغشوش يكون 25% منه نحاس، فمقدار الصحيح فيه 75، فيكون حينئذ معلوم عند الناس ما هو مقدار الغش فيجوز التعامل به. أما لو لم نعلم قد يتفاوت تارة 25 تارة 30 تارة 40، فحينئذ لا يجوز التعامل بها. صلى الله عليه وسلم إلا بعد بيان الله.
Thank you.
بس الغياب الشيخ الياسين
الله
يسعدك.